همته زينب بنت كعب بن عجرة.
عن همته زينب بنت كعب بن عجرة وهي
مقبولة ويقال لها صحبة أخرج لها.
مقبولة ويقال لها صحبة أخرج لها.
أصحاب السنة.
أصحاب السنة.
عن الفريعة بنت مالك بن سنان.
عن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وهي صحابية أخرج حديثها.
أصحاب السنة.
أخرج حديثها أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب من رأى التحول، يعني أنها تتحول من مكان إلى مكان. الترجمة الأولى يعني أنها تبقى وتعتد في بيت زوجها، والترجمة الثانية أنها تعتد حيث شاءت، وأنه من رأى التحول. أورد حديث ابن عباس حواشر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية يعني نسخت وهي متاع الحول غير إخراج، وأنها تعتد يعني أنها تأخذ بالوصية، والآية نسخت فنسخ الأجل كما عرفنا بالحول إلى 14، ونسخ المتاع وكذلك السكنى إذا كان يعني هناك استئجار وهناك تحمل مال يعني بالميراث الذي شرعه الله للمرأة المتوفى عنها، ولكن إذا كان له بيت وهي ساكنة فيه فإن لها تبقى فيه كما جاء في الحديث السابق حديث الفريعة الذي فيه أنه أمرها أن تعتد يعني حتى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. وعلى هذا فالذي يعني نسخ هو الحول، وكذلك نسخ يعني وجوب السكنى بمعنى أنه لا يتحمل يعني شيء من أجل إسكانها، ولا يستأجر لها مكان إذا كان ليس له مكان يعني يسكن فيه. وأيضا يعني من ناحية المتاع وهو الإنفاق عليها مدة العدة فإنه لا نفقة لها، لأنها تنفق على نفسها من نصيبها من الميراث.
وسكنت في وصيتها
يعني في قول وصية وصية الأزواج المتاع حول غير أخراج يعني الذي هو أوصى لها فيه، وهذا نسخ.
ما هو واضح؟ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها.
هذا هو يعني إن شاءت بقيت في المكان الذي أوصى لها فيه، وإن شاءت خرجت. تقوله فلا جناح عليهن ايش الآية؟
فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا
فكانت
وصيتها.
وصيتها يعني قول وصية إشارة لقول وصية متاع غير إخراج، إنها للحول غير إخراج، إنها تبقى في بيته، لكن هذه كما عرفنا نسخة فهي منسوخة وحكمها ليس باطن وليست مخيرة، بل يعني إن كان هناك له بيت تسكن فيه فإن تبقى في مكانه، وكون ما إذا كان مال بيت ليس لورثته أن يستأجروا لها مكان تسكن فيه، وإنما هي تستأجر من ميراثه.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي عن موسى بن مسعود.
أحمد بن محمد المروزي مر ذكره، وموسى بن مسعود هو
صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن شبل.
عن شبل وهو
شبل بن عباد ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
شبل
ابن عباد المكي.
شبل ابن عباد المكي ثقة أخرجه البخاري
وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رواح المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن عباد وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتصلي على الذين يصلون الصفوف. فحفظك الله، كيف يكون الوصل وكيف يكون القطع؟
الوصل هو يكون بإتمام الصف الأول، فالأول لا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، ولا ينشأ الثالث إلا إذا امتلأ الثاني، ولا ينشأ الرابع إلا إذا امتلأ الثالث، وهكذا. ويكون وصل الصفوف أيضا بالتقارب والتراص في الصفوف، وألا يكون فيها فرج. والتراص يكون إلى جهة الإمام، والتقارب إلى جهة الإمام، لا يكون إلى آخر الصف، وإنما الناس يتجهون للإمام إذا كان الإمام إذا كانوا من جهة اليمين إلى جهة اليسار، وإذا كانوا في يسار الصف فإنهم يتراصون إلى جهة اليمين إلى جهة الإمام. فوصل الصفوف يكون بملء الصفوف وعدم وجود فرج، وكون الناس في الصف يتراصون ويتقاربون، وكذلك يتحالون، يعني ما في تقدم ولا تأخر ولا في فرج، ولا يعني ينشأ الصف الثاني إذا امتلأ الأول، ولا الثالث إذا امتلأ الثاني، وهكذا. هذا هو نقصد وصل الصفوف. وقطع الصفوف هو عدم وصلها وعدم المبالاة في وصلها.
في إحدى الدول العربية تفرض وزارة الشؤون الدينية على الخطباء إقامة درس قبل خطبتي الجمعة، مع اعتقاد أولئك الخطباء عدم جواز ذلك للنهي الوارد فيه، فهل يجوز من باب المصلحة وهي الإمامة والخطابة في تلك المساجد بنشر السنة والتوحيد فيها وعدم تركها لأهل الأهواء إقامة ذلك الدرس؟
كما هو معلوم جاء النهي في ذلك عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا كان الأمر كذلك يعني مثل ما ذكر، وأنه يترتب على عدم التنفيذ الحيلولة بينه وبين الصلاة وبين الخطبة وبين الإمامة، وأن الأمر يعني يؤول إلى أن يكون هناك مضرة، وهي أن يصل إلى مثل هذه المناصب أو هذه المهمات يعني من فيهم شر ومن لا خير فيهم، فيمكن الإنسان أن يعني يفعل ذلك يعني شان يسيرا، يعني وقت يسير جدا، يعني مثل يعني خمس دقائق أو قريبا من ذلك، يعني من أجل تلك المصلحة، لأن مثل هذا الوقت أو مثل هذه الفترة القصيرة يعني يحصل بها الإبقاء على هذه المصلحة العظيمة، وفي نفس الوقت ما حصل يعني وقتا يعني يحصل به الانشغال عن الصلاة والاستعداد للصلاة وتهيئ الصلاة والاستغلال بقراءة القرآن وبالصلاة التي يعني يصلي الإنسان ما شاء، يعني قبل يعني يمكن أن تراعى المصلحة بفعل ذلك بشيء يسير جدا جدا. نعم.
هل الرجل الجاهل الذي يسب الله عز وجل نكفره ابتداء كالعالم بحكم السب، أم أننا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة وبيان المحجة؟
كيف تقام الحجة على سب الله؟ يعني قال هذا يجوز ما يجوز، يعني سب الله، يعني كل إنسان يسب الله، يعني هذا يعني فيه جهل؟ أقول فيه جهل من سبة الله والعياذ بالله. أبد من سب الله عز وجل فهو كافر، اللهم إلا إذا كان يعني سبق لسان، حصل سبق لسان فهو معذور. وأما يكون الإنسان يتلفظ ويفوه بسب الله عز وجل، يعني إيش الحجة؟ قال إن هذا لا يجوز، يعني فيه أحد يعني عنده شك إن سب الله لا يجوز؟
هل هذا القول صحيح؟ نحن نكفر مطلقا دون إقامة الحجج؟
من ما الذي يكفر مطلقا دون إقامة الحجة؟ يعني من يعني كلام ما الذي يقوله نحن نكفر مطلقا دون إقامة الحجة؟ يعني كون إنسان يعني يقول هذا الكلام الـ هناك أمور خفية يعني يمكن أن تقام فيها الحجة, وهناك أمور ليس خفية كالسبب الذي ذكرته أو الذي مر ذكره, فهذا كيف يقام الحجة؟ وقال إن هذا لا يجوز, كل إنسان يعني يسب الله عز وجل يسب من خلقه.
بعض الناس يقول إن العمل ركن, إن العمل ركن في مسمى الإيمان, فالذين لا يأتون بكل الأعمال ليسوا بمسلمين ولا يصلى عليهم, ما صحة هذا الزعم؟
هذا قول باطل, لأن يعني الأعمال يعني فيها سنن, ليست كلها فرائض وكلها أمور متحتمة, فيها سنن, فكون إنسان يعني لازم يأتي بالسنن كلها ويأتي بالأعمال الصالحة كلها وإن لم يأتي بها يعني يكون كافرا أو يكون يعني غير مؤمن, هذا قول باطل, لأن يعني الأعمال ليست كلها على حد سواء, هي متفاوتة, فيها سنن فقط, كتاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
ولذلك نريد التفصيل في العمل, هل هو شرط كمال أو شرط صحة أو ركن في مسمى الإيمان؟
الأعمال هي من الإيمان, داخلة في مسمى الإيمان, ولكنها متفاوتة, فيها يعني أمور متحتمة وفيها أمور مستحبة, والأعمال يزيد بها الإيمان وينقص بنقصانها, يزيد ينقص بالطاعة وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, يزيد العمل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ومعلوم أن هذه الزيادة التي تحصل تكون بالواجبات وبالمستحبات, والتفاوت إنما هو بذلك, والأعمال ليست على حد سواء, فيها ما إذا ذهب لا يذهب الإيمان معه, وفيها ما إذا ذهب يذهب معه الإيمان, لأن الأعمال ليست على حد سواء, وهي مثل جسم الإنسان, يعني فيه أي في جسم الإنسان ما لو قطع منه أصبع فإن الجسم يبقى, ولكن لو قطع رأسه فإنه لا يبقى, يعني ذلك الجسم, فهي متفاوتة, يعني هناك شيء إذا قطع مات معه الإنسان, وهناك شيء إذا قطع يبقى الإنسان حيا.
من قال لا شيء, لا شيء من الأعمال يكفر به الإنسان إذا تركه حتى الصلاة إذا كان مقرا بها وإيمانه ناقص ومستوجب للعقاب, فهل هذا من قول أهل السنة؟
تارك الصلاة كما هو معلوم تهاونا وكسلا في خلاف بين العلم, منهم من قال بكفره ومنهم من قال بعدم كفره, والذين قالوا بعدم كفره يعني يعني يقولون أنه مستحق للوعيد وأنه على خطر, ولا يعني يقال ان 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 انه من اهل الارجاء, لان القائلين بالارجاء يقول لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه, يعني بدعه الارجاء يعني فيها تحلل من الدين وتحلل من التكاليف, وانه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه, وعندهم الناس كلهم على حد سواء في الايمان, لا فرق بين ادخل الناس وافجر الناس, ما دام انهم مسلمون فكلهم سواء في الايمان, لأن الإيمان هو ما يقوم في القلب عندهم فقط, ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالقائلين من العلماء بأن تارك الصلاة لا يكفر كثيرون, يعني قديما وحديثا القائلون بذلك كثيرون, ولا يقال أنهم مرجئة وأنهم من أهل الأرجاء.
تأخرت عن صلاة المغرب ولم أدرك صلاة الجماعة مع الإمام, وصليت مع الجماعة الثانية, فأنكر علي أحد الإخوة وقال إنه من المتيقن أن في الجهة المقابلة من المسجد توجد جماعة أخرى ولكني لم أرها, فهل يجوز أن أصلي مع الجماعة الثانية حيث لم أشاهد الجماعة الأخرى؟
أنت معذور لا شك, إذا كان المسجد كبير مثل المسجد هذا, إن كان دخل مع الباب الغربي وفيه جماعة عند الباب الشرقي إيش يدري عنه, إيش يدري من هناك جماعة, لكن إذا شاف جماعة يدري ليه, وإذا ما رأى فلهم أن يصلوا جماعة.
أخونا يقول بالمشاهدة يعني يتيقن ذلك, خاصة صلاة المغرب يعني لابد ستكون جماعة في الجهة الشرقية وجماعة في الجهة الغربية وجماعة في الجهة الشمالية,
ما على كل حال يقول الإنسان يروح يذهب الجهة الشرقية يبحث يعني إذا وجد هذا يصلي ولا يلزم أن يروح لأقصى المسجد لا الجهة الغربية ولا الجهة الشمالية ولا الشرقية ولا معناه أنه ما يصلي إلا حتى يطوف المسجد ويدور يعني عليه جميعا من أول إلى آخر يفتش عن جماعة يمكن يعني يجي العشاء وهما ما حصل يعني ما خلصوا مهمة.
يقول في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. ففي هذا الحديث ذكر سبب التحول.
بس جاء في الحديث أنه قال لا سكن ولا نفقة جاء عنها وفي روايات متعددة مضت أنه لا سكن ولا نفقة. فإذا يعني هذا الذي قد حصل يعني يعني شيء آخر يعني يبين يعني كونها يعني مع كونه لا سكن له ولا نفقة أيضا يعني يعني هذا الذي يخاف ومجرد يعني أخبارها بأن الرسول قال لا سكن لك ولا نفقة كافي.
في مسألة سب الدين يقول يوجد في بعض البلاد الإسلامية التي لم ينتشر فيها التوحيد والعقيدة الصحيحة ونشأ الناس تحت وطأة الاستعمار مع غياب العلماء الناصحين على جهل كبير بمبادئ الإسلام فتربى الأولاد على سب الدين وهم يقصدون بذلك الرجل المشتوم لا الدين نفسه فما حكم ذلك؟
كيف رجل المشتوم؟ يقصد يعني يسب الله عز وجل ويقصد رجل المشتوم؟ كيف يكون هذا؟ إذا مشتوم يعني يقابل مثلا أنت كذا وكذا وأما يقول يعني يسب الله عز وجل ويقصد الرجل هذا لا يصير لا يقول ها؟ سب الدين إذا كان مسلم يعني فسب الدين هو يعني أيضا كذلك يسب الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعني دين الإسلام لا يسب.
هل يجوز قسمة الميراث قبل انتهاء العدة؟
يجوز مجرد الوفاة يعني يمكن قسمة الميراث تأخذ نصيبها كل يأخذ نصيبها المعتدة وغير المعتدة.
يقول بالنسبة للإحداد لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الأعلام؟
تنكيس الأعلام هذا من الأمور المحدثة يعني أقول هذا من الأمور المحدثة لا يجوز أقول مثل هذه أمور محدثة مبتدعة.
هذا لا زال يعقب على المسألة يقول يعني يلعن الله جل وعلا ويقول ويقصد أبو المشتوم وهذا يحصل بكثرة في بلد عربي مسلم.
سبحان الله يعني يسب الله ويقصد أبو المشتوم مثل الكلام هذا.
إذا كانت المتوفى عنها زوجها تدرس أو تدرس فهل يجوز لها الخروج من بيتها وقت العدة؟
إذا كانت تدرس
إيه أو تدرس
لا أدري.
هل يكون الإحداد في الوفاة في الزينة والطيب فقط؟
في الزينة والطيب وترك الخروج أيضا إلا للضرورة.
الإحداد على كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول؟
نعم كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول. وقد سبق مرة قصة المرأة التي ما فيها المرأة أو لم يمر يعني لجعل عليها العدة ولها الميراث ولها مهر مثل
حديث عبد الله بن مسعود.
نعم هو مر ابنه
اللي ترددوا عليه يسألونه.
اي نعم صح اللي ترددوا عليه. اي نعم نعم
هو الله
نعم مرة نعم.
يقول والأمة
ايش هي؟
حد
الأمة؟
ايه
يعني الإمة ليس عليهن عدة الإمة ليس عليهن عدة لا تعتد الأمة يعني اللي هي يعني كل ثاني اللي مات سيدها لا 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 عدة عليها لأن اعتد الأمة للزوجات فقط.
يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بريق بعضنا وتربة أرضنا شفاء سقيمنا بإذن ربنا، هل هذا التراب خاص بتربة معينة أو بالمدينة؟
الذي يبدو أنه عام وأنه يقال في كل مكان.
يقول هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزام به خيط أن يقوم بأداء العمرة دون أن يخلع هذا الحزام؟
الحزام ما في بس، يعني سواء لبسه أولا أو لبسه آخرا، وجود الحزام ولو كان به مخيط ولو كان مخيطا لا يؤثر للإنسان يستعمل الحزام، يعني ولا يؤثر على الإحرام.
يقول ماذا تفعل المرأة إن كانت على حال حيض قبل أداء العمرة، أو حتى إن نوت وقبل أن تؤدي العمرة وخافت أن تسافر قبل أداء العمرة؟
المرأة إذا كانت أنها تعرف أن سفرهم يعني غالبا أو عادة يعني يكون قبل انتهاء حيضها فإنها لا تدخل العمرة، لا تدخل. وإن كانت تعلم بأن خروجها أو انتهاء الحيض يعني انتهاء عادتها قبل وقت سفرهم فإنها تدخل في الإحرام، وإذا وصلوا مكة تبقى يعني في بيتها ولا تدخل المسجد، يعني ليس لها تدخل المسجد يعني تبقى في بيتها أو تخرج، يعني المهم أنها لا تدخل المسجد إلا إذا طهرت فتغتسل وتدخل وتطوف.
هل ورد في السنة لبس المعتدة التي مات عنها زوجها اللباس الأبيض طيلة هذه المدة؟
ما نعلم عن شيء يعني في هذا، ولكن الشيء الذي يمنع هو الزينة، كل شيء هو الزينة سواء على أي لون كان لا تفعله المرأة.
وهل تسريح شعرها يعد من الزينة؟
ليس من الزينة، لأنه لو بقيت بدون ما تسرح شعرها بدون ما يعني يعني هذا بقي مثل ما جاء في قصة النساء في الجاهلية.
واغتسالها بصابون معطر من الزينة؟
لا، ما تستعمل يعني التطيب ولا كذا، ويعني اغتسالها بالصابون لا بأس به، لكن تستعمل شيء لا طيب فيه.
وقلم الأظفار؟
وقلم الأظفار ما في ذلك، قلم الأظفار.
رأيت أحد الباعة اليوم يبيع كتابا مكتوب عليه وقف لله تعالى، فهل يجوز له ذلك؟
لا يجوز بيع ما هو موقوف، الموقوف لا يجوز بيعه.
هذا يقول بعض الطلبة عندما يبيع كتبه يبيع كذلك الكتب التي أخذها مما وزعت في سبيل الله مكتوب عليها موقوفة لله تعالى.
الذي كتب عليه وقف لا يجوز بيعه، وإنما الإنسان يستفيد منه وإذا استغنى عنه يعطيه بدون بيع.
هل يجوز أن يستند الإنسان على المصاحف التي توجد في الحرم؟
لا، ما يجوز، ما يجوز على المصاحف.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني هشام بن حسان قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تختضب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما تجتنبه
المعتدة في عدتها.
باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. المعتدة المحدة قد عرفنا فيما مضى أن الإحداد هو الامتناع عن الزينة والطيب، فالمرأة المعتدة للوفاة تجتنب الطيب واستعمال الزينة يعني في الثياب وغيرها, ولا تلبس إلا ثياب الزينة سواء كانت مصبوغة أو غير مصبوغة, ما دام أن الصبغ إنما هو للزينة أو أنها ليست مصبوغة ولكنها يعني نسجت على وجه جميل وعلى وجه يعتبر زينة, فإن المعتدة ليس لها أن تلبس هذا اللباس, وإنما تلبس لباسا لا زينة فيه, ولا تتجمل ولا تتطيب ولا تفتحل ولا تختضب, كل هذه الأمور التي هي زينة تجتنبها المرأة المعتدة للوفاة. أورد أبو داود حديث معطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله من آخر أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج 24. فقد سبق أن مر بنا هذا الحديث عن زينب بنت أبي أمية عن أمها عن زينب بنت جحش وعن أم حبيبة, كل منهما جاء عنها جاء عنهما مثل ما جاء في حديث معطية أنه لا يحل للمرأة التي تؤمن بالله من آخر تحج أكثر من 3 إلا على زوج 24. وعرفنا فيما مضى أن قوله 24 إنما هو لغير الحامل, أما الحامل فإن عدتها وضع الحمل, فإن عدتها وانتهاء عدتها تكون بوضع الحمل وأجلها وضع الحمل, طالت المدة أو قصرت, قد تكون مدة قصيرة وقد تكون مدة طويلة. وأما غير الحامل فسواء كانت تحيض أو صغيرة أو آيسة أو مدخولا بها أو غير مدخول بها, كل واحدة تحد 24. طيب إيش هذه؟
ولا لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 24, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب, لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني انه للزينة, فالصبغ انما هو للزينة, الا ثوب عصب. وقيل ان المقصود بثوب العصب هو الذي جمعت خيوطه قبل ان ينسج وحزمت وصبغت ثم بعد ذلك نسجت, فهذا هو الذي يقال له ثوب عصب, يعني انه ليس يعني لم يصبغ وهو منسوج يعني فيكون يعني ذلك زينة وأنه مصبوغ للزينة, وإنما صبغت خيوطه قبل أن قبل أن ينسج وقد ربط وحزن وصبغ محزوما مربوطا ثم فكت أو فك الحزام ونسج, فمثل ذلك مستثنى لأن الصبغ لم يكن بعد الحياء بعد النسيج, وأنه لم يفعل للزينة وإنما فعل في أول الأمر بحيث يعني كانت خيوطه مصبوغة ولونها بهذا اللون الذي الذي هو المصبوغ ولكنه قبل النسيج, إلا ثوب عصب أو
ولا تكتحل.
ولا تكتحل كذلك لأنه زينة, لأن الاكتحال زينة. وقد سبق مرة أن مر بنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي جاء كانت بنتها يوفي زوجها وقالت إنها اشتكت عينها فنكحلها, قال لا, ثم ذكر قصة المرأة في الجاهلية وأنها تمكث مدة طويلة وأن الإسلام إنما جاء ب24 وهي قليلة.
ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها.
ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها يعني إذا يعني جاء طهرها من الحيض فإنها تستعمل نوعا من الطيب تضعه في مكان النتن حتى يذهب الرائحة أو أثر الرائحة الممكنة, وإلا فإنها لا تطيب, وهذا مستثنى في استعمالها للطيب ويكون يعني طيبا مخصوصا ليس أي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال, فإن هذا يكون أيضا مستثنى من الطيب.
بنبذة من قط أو أظفار.
بنبذة يعني بشيء يسير, قطعة من قسط أو أظهار, والمقصود بذلك نوع من الطيب معروف عندهم.
قال يعقوب ما كان عصب إلا مغسولا.
وقال يعقوب الذي هو شيخ أبي داود الأول وهو يعقوب بن إبراهيم الجورقي ما كان عصب قال إلا مغسولا إلا مغسولا يعني ما بدل إلا ثوب عصب يعني إلا مغسولا.
وزاد يعقوب ولا تختبر.
وزاد يعقوب يعني على الشيخ الثاني ولا تختبر يعني النهي عن الخضاب لأن الخضاب زينة وجمال وتجمل من المرأة فيه.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه توفي سنة 252 252 ومثله محمد بن بشار ومحمد بن مثنى فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيخ البخاري وكانت وفاتهم جميعا قبل وفاته بأربع سنوات فهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهم من صغار شيخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد المثنى العنزي ومحمد البشار الملقب بن دار.
عن يحيى بن أبي بكير.
يحيى بن أبي بكير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن طهمان.
عن إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني.
ثم قال حا وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا
عبد الله بن الجراح القهستاني.
عبد الله بن الجراح القهستاني وهو
صدوق يخطئ خرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي.
عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح.
عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح. والإسناد الأول يعقوب عن
يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم الطهمان.
إبراهيم الطهمان الإسناد الأول أعلى أنزل الإسناد الأول أنزل من الإسناد الثاني لأن أبا داود بينه وبين هشام بن حسان ثلاثة أشخاص وفي الإسناد الثاني بينه وبينه شخصان اثنان ويعني عادة أو الغالب أن الإسناد العالي يذكر أولا ثم يذكر الإسناد النازل ثم يذكر الإسناد النازل ولكنه هنا عكس القضية ولعل السبب في ذلك أن الإسناد النازل فيه شخص متكلم فيه الذي هو
عبد الله بن الجراح.
عبد الله بن الجراح الذي هو شيخه وأما الأول يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن يحيى بن بكير نبي بكير عن إبراهيم الطهمان كل هؤلاء ثقات خرجهم أصحاب الكتب الستة فإذا في النازل قوة لأنه أحيانا يكون يعني النزول يعني يقدم على العالي لقوة في النازل ولضعف في العالي أو لشيء من الكلام في العالي ولهذا يقول ظنه السيوطي يقول وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما الذي هو النازل طبعا النازل مفوق ولكن قد يعرض له شيء يجعله مقدم كان يكون الرجال كلهم ثقات والنازل يكون فيه شيء من الضعف العالي يكون فيهم شيئا من الضعف عن هشام نعم
عن حفصة
عن حفصة بنت سيرين يعني الاسنادين يعني التقى عند هشام بن حسان وهشام بن حسان فيهما يروي عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أم عطية.
عن أم عطية وهي نسبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صحابية أخرج لها أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختبض. وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى حديث عطية وأحال على الرواية السابقة قال وقال بهذا الحديث وليس مثل حديثهما يعني تماما, يعني ليس مماثلا تماما, لأن من قال بهذا الحديث يعني قد يفهم منه أنه يعني مساوي, ولكنه قال وليس يعني وليس
في تمام حديثهما,
في تمام حديثهما يعني أنه ليس يعني مشابها أو مطابقا تماما.
قال المثنعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختبط.
قال المثنعي قال يزيد أبي يزيد بن هارون يعني هو شيخه الثاني شيخ أبي داود المثنعي هذا قال ولا أعلمه إلا قال ولا تختبط, يعني أنه زيادة يعني من جهة المثنعي, وهناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي, هناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي, وهنا قال ولا أعلمه إلا قال يعني وكان المسألة فيها شك يعني ما هو جزم من جهة المسمعي.
وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
وزاد هارون وهو شيخ الأول هارون بن عبد الله الحمال البغدادي يعني, وهذا مثل رواية الشيخ الثاني في الإسناد الأول الذي قال إلا ثوب عصب استثنى إلا ثوب عصب.
ولا حدثنا هارون بن عبد الله,
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنة,
عن مالك ومالك بن عبد الواحد المسمعي,
ومالك بن عبد الواحد المسمعي أيضا شيخ أبي داود وهو
ثقة خرجه مسلم وأبو داود,
وهو ثقة خرجه مسلم وأبو داود,
عن يزيد بن هارون,
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن هشام عن حفصة عن أم عطية,
عن هشام عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهم في الإسناد السابق.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحري ولا تختضب ولا تكتحل.
ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في بيان أمور تجتنبها المحدة, وهي أنها لا تلبس
المعصفر من الثياب
يعني الذي صبغ بالعصفر, ولا الممشق الذي يعني صبغ يعني يعني نوعا يقال له المشاقة أو الممشق,
ولا الحلي
لا تلبس الحلي لا تلبس الزينة,
ولا تختضب ولا تكتحل
الذي هو الخضاب الحنة باليدين والرجلين, ولا تكتحل أيضا يعني الكحل قد مر روايات متعددة فيه لأنه زينة.
قال حدثنا زهير بن حرب,
زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي,
عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن بديل,
يحيى بن أبي بكير وإبراهيم بن طهمان مر ذكرهما, وبديل هو بن ميسرة وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة,
عن الحسن بن مسلم
بن يناق وهو ثقة أخرجه مسلم
الكتب إلى الترمذي,
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي,
عن صفية بنت شيبة
وهي على رؤية وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن أم سلمة
هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء, قال أحمد الصواب بكحل الجلاء, فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك, فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا, فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك.
ثم رجع أبو داود حديث
أم سلمة
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إيش أوله؟
يقول المغيرة بالضحاك أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء.
تكتحل بالجلاء قيل هو الأثمد الذي يجلو العينين ويعني يجملهما. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه المنع من ذلك، وأن المرأة التي جاءت وقالت إن بنتها مات زوجها وأنها تشتكي عينها فنكحلها، قال لا قال لا. ثم قال إنما هي 14، ثم أتى بقصة العمل الذي كان يعملونه في الجاهلية من أنها تمكث يعني سنة كاملة في حالة سيئة، والإسلام جاء بأمر يسير وبشيء سهل ومدة يعني تعتبر ثلث المدة التي كانت في الجاهلية تقريبا. فهذا فيه أنها تستعمل الكحل وأنها يعني في أمر الله بالجميع، وأنها تأتي بالليل وتمسح بالنهار. وكذلك ما ذكرته أم سلمة عن استعمالها للصبر في عينيها في عندما مات أبو سلمة وهي في عدتها منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يشد الوجه، يعني معناه أنه يعني يجمل ويظهر الوجه يعني مظهرا حسنا، وأمرها بأن تفعل في الليل وتمسح بالنهار. ولكن الحديث مخالف للحديث الذي مر وهو صحيح والذي منعها من الاستحال. وأيضا فيه اثنان مجهولان وواحد مقبول في اسناده، في اسناده مجهولان ومقبول، وهو ليس بحجة وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أم سلمة، لأن الاسناد إليها فيه هذان أو هاتان المجهولتان والرجل المقبول الذي دونهما، الرجل المقبول الذي دونهما الذي لا يحتج به إلا إذا اعتبر ووجد من يعبده، ولو وجد من يعبده فإنه لا حجة فيه لأن فيه هذين المجهولين أو هاتين المجهولتين المرأتين المجهولتين. فإذا الحديث غير صحيح وغير ثابت، ولا يعارض الحديث الذي سبق أن تقدم في أن المرأة لا تفتحل وأنها إنما كانت تفعل ذلك للعلاج، يعني في أمر لا بد منه، ولهذا قالت قد اشتكت عينها فنكحلها، قال لا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مخرمة.
مخرمة هو بن بكير وهو ثقة.
صدوق.
وهو صدوق أخرج له.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبي.
عن أبيه بكير بن عبد الله بن أشج المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة بن الضحاك.
عن المغيرة بن الضحاك وهو مقبول أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن أم حكيم بنت أسيد.
أم حكيم بنت أسيد وهي مجهولة أخرج لها
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي. وكذلك أمها مجهولة أخرج لها
أبو داود.
أبو داود.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هو قيل مرة ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب في عدة الحامل. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكه حتى تمر عليك 14 وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
ثم رجع أبو داود هذا الترجمة باب عدة الحامل باب عدة الحامل الأربعة الأشهر والعشر التي مرت هي في عدة الحوائل واللاتي هن غير حوامل سواء كانت آيسة من الحيض تجاوز سن المحيض أو أنها لم تبلغ سن المحيض لصغرها أو أنها تحيض أو أنها يعني مدخولا بها أو غير مدخولا بها يعني عقد عليها ومات قبل أن يدخل بها فإن هؤلاء يعتدلن بأربعة أشهر وعشر. أما الحوامل فإن عدتهن تختلف عن عدة الحوائل وذلك بأن عدتهن وضع الحمل طالت المدة أو قصرت قد تكون ساعة وقد تكون ثلاث سنين يعني بقي الحمل هذه المدة الطويلة لأنه يعني وجد في بعض الروايات بعض هذا من مكث في بطن أمه ثلاث سنين كما ذكر في ترجمة محمد بن عبد المدني قال أنه مكث في بطن أمه ثلاث سنين الحاصل أن الحامل عدتها وضع الحمل طالت المدة أو قصرت قد تكون ساعة واحدة وقد تكون ثلاث سنين فالمعتبر هو وضع الحمل ثم انتهاء العدة تكون بوضع الحمل يعني معنى هو في النفاس يعني لها ان تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري لانها ليست في العدة فالزواج يكون بعد العدة الا انها لا يقربها زوجها لانه كما هو معلوم النفاس مثل الحائض لا تجامع فالعدة للحوامل هي وضع الحمل. فقد اورد ابو داود رحمه الله حديث صبيعة الاسلامية رضي الله عنها أنها أن زوجها توفي أبو سعد بن ثور رضي الله عنه في حجة الوداع وأنها يعني ما لبثت يعني حتى ولدت يعني معناها أنها يعني ولدت بعده بوقت يسير وأنها لما تعالت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها وطهرت تجملت وجاءها بالسنابل من بعدها وقال لعلك يعني تريدين النساء لست فاعلة حتى تمضي عليك 14 بعض العلماء قال انها تعتد يعني اكثر الاجرين ان كان يعني مدة الحمل يعني بلغت 14 فانها يعني تكون اتفقت مع المدة وان زادت فانها تنتظر حتى تضع يعني ومعنى هذا انها لو وضعت قبل ان تبلغ 14 أنها تنتظر حتى تكمل 14 ولكن حديث صبيعة الأسلامية هذا واضح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها في أنها قد خرجت من عدتها بوضع الحمل وأن لها أن تنتح إذا أرادت ولو لم تبلغ 14 لأن 14 هذه إنما تكون للحوائل دون الحوامل والحمائل عدتها وضع الحمل طالت المدة أو قصرت.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة خرجه أبو داود النسائي.
عن ابن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة خرجه أصحاب السنة الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا فيقال الفقهاء السبعة وقال به الفقهاء السبعة وهذه المسألة قال به الفقهاء السبعة وهذا يغني عن عدهم وصرفهم ومنهم عبيد الله هذا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخرج أصحاب الكتب الستة أن أباه
كتب
إلى
عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري
كتب إلى عبد الله بن أرقم الزهري، هذا هو الذي من رجال الإسناد، وهو
مقبول أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
مقبول أخرج البخاري
ومسلم
وأبو داود النسائي.
عن صبيعة.
عن صبيعة الإسلامية رضي الله تعالى عنها وحديثها.
أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وفيه العمل بالكتابة والمكاتبة، وهذا شيء معروف عند المحدثين، هي من طرق التحمل وطرق الأداء، يعني يكتب الواحد إلى الآخر بالحكم وبالحديث. وسبق أن مر حديث قصة الوراد كاتب المغيرة الذي كتب يعني إلى معاوية قصة الذكر بعد السلام، الذكر بعد السلام من الصلاة، ففيه الكتابة، وهذا أيضا فيه الكتابة. والبخاري وهي تأتي في أعلى الأسانيد وفي أوساط الأسانيد وفي أول الأسانيد. وسلقا مر بنا قريبا إسناد فيه قال أبو داود كتب إلي فلان، كتب إلي فلان أحد شيوخه. والبخاري أيضا له في صحيحه يعني في موضع واحد عن محمد بن بشار قال فيه كتب إلي محمد بن بشار وهو من صغار شيوخه. فالمكاتبة يعني طريقة من الطرق التي يعول عليها في تحمل الحديث وأداء الحديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء الكفرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة.
ثم أرجع أبو داود هذا الحديث أو الأثر عن مسعود عبد الله مسعود قال من شاء لعنته يعني باهلته، يعني معناه أنه يعني متوثق ومطمئن إلى الشيء الذي يتكلم فيه، وأن نزول آية النساء الكفرى وهي آية سورة الطلاق، سورة النساء الكفرى التي هي سورة الطلاق يعني بعد سورة النساء
بعد الأربعة أشهر وعشر،
نعم بعد الأربعة أشهر وعشر التي هي سورة البقرة، التي هي سورة البقرة، يعني الابتداء الأربعة أشهر وعشر في سورة البقرة. وجاء في سورة الطلاق وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال أن هذه متأخرة من هذه، متأخرة عن هذه، ويعني ليس هذا نسخا وإنما هو تخصيص. ثم أيضا الواضح الجلي أن سورة الطلاق الذي فيها الطلاق وليس فيها وفاة، والذي في سورة البقرة هي عدة وفاة، وأما سورة النساء الطلاق ليس فيها ذكر شيء عن الوفاة، وإنما هي كلها في المطلقات، وإنما هي كلها في المطلقات. لكن الأمر الواضح في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد دور الحمل إذا كانت حاملا حديث سبيعة هذا صحيح الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العمدة وهو الذي يعول عليه. وأما ذات فهو محتمل ويعني عن طريق القياس والإلحاق، وأما هذا نفس في الموضوع وهو في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم عفاها بأنها قد وضعت قد انتهت عدة أبواب حملها وأنها لها أن تنتخ إذا شاءت.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرجه في العمل يوم الليلة ولم يخرج له في السنة.
ومحمد بن العلاء.
ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم.
عن مسلم ابن عمران البطين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
في رجل آخر.
فين؟
مسلم بن صبيح أبو الضحى.
مسلم بن صبيح؟
إيه.
هذا كلا تخفير فيها؟
ما أدري الله. لا أدري.
الله خير. تأكدين لأن كلهم في طبقة واحدة.
عن مسروق.
عن مسروق ابن الأجدع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي جليل أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو الضحى مسلم بن صبيح وكذلك مسلم بن عمران المطين كلهم خرجوا من أصحاب الكتب الستة وكلهم هما ثقة. وفي الإسناد قال فلان حدثنا وقال أخبرنا.
قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا.
قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا. وقال ابن العلاء أخبرنا وهذا من القليل عند أبي داود أو من النادر عند أبي داود الذي يذكر الفرق بين الروايات فيما إذا كان تحديث أخبار. نعم يذكر الفرق بين عن وحدثنا وأخبرنا يذكر كثير لأن الرواية بالعنعنة والرواية بالتحديث يأتي الفرق أنه قال فلان كذا وقال فلان كذا لكن كونه يقول قال فلان كذا وقال حدثنا وقال فلان أخبرنا والغالب أن حدثنا يستعملونها فيما سمع من لفظ الشيخ إذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون يستعملون حدثنا وإذا كان يقرأ عليه وهو يسمع وهم يسمعون القارئ وهو يقر القارئ فهذا يعبرون بأخبرنا ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا يجعل النجرة واحدا والتعبير واحدا ولا يفرق بين هذا وهذا يستعمل حدثنا أو أخبرنا في هذا وفي هذا لكن من العلماء ما يفرق بين حدثنا وأخبرنا والذي يستعمل هذه الصيغة بكثره الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو الذي كثيرا ما يقول قال فلان كذا قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا والإمام مسلم رحمه الله عليه عنده عناية تامة في يعني سياق الأسانيد والمتون يعني بألفاظها والمحافظة على الألفاظ وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى بالنسبة للمتون فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال حصل للإمام مسلم حظا عظيما مفرط يعني في هذا بحيث أنه يحافظ على الألفاظ الأحاديث ولا يعني يشتغل بالرواية بالمعنى ويعني وذكر يعني أعمال يعني تميز به في صحيحه وقال إنه حصل له حظا عظيما مفرط يعني في هذا يعني في هذا في صحيحه لمحافظة على الألفاظ وسياقها في أسانيدها ومتونها والتعبير كان هذا يعبر بكذا وهذا يعبر بكذا نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في عدة أم الولد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تلبسوا علينا سنة. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها
رمت سنته يعني في عن عبيد رمت سنته وقال سنة نبينا في اللفظ الآخر في عن عبيد أو غيره يعني لكن رمت سنته يعني ذكره الضمير في رواية ذكره في الاسم أو في الوصف في
نعم.
سنته
نعم
يعني ذي العلم الأقرب يعني سنته أو سنة نبينا يعني في رواية لذكر الضمير فقط مضافا إليه وفي رواية الثانية الاسم الظاهر أو اللفظ الظاهر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم بتسمى هو سنة نبينا سنته أي النبي صلى الله عليه وسلم سنة نبيه يعني أظهر بدل الأظهار
لا تلبسوا علينا سنته. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 يعني أم الولد.
ثم رجع وجوزه وعدة أم الولد فأم الولد هي الأمة التي وطأها سيدها وحملت منه فإنها تكون أم ولد ليس له أن يبيعها وإنما تبقى في ملكه وبعد موته تعتق ولهذا كما سبق أن مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم أرواهم لبعض الغزوات يعني يحتاج إلى فيما يتعلق بالعجل قال يعني احتجنا وكان الواحد منا يعني يعزل يعني عن الأمة يعني يخشى أنها تحمل, لأنها إذا حملت صارت أم ولد ما يتمكن من بيعها وتصرف فيها, يعني تبقى في يعني معه ولكنها أمة, ما يقال أنها حرة, ولا تكون حرة إلا بعد الموت, ولا تكون حرة إلا بعد وفاته, يعني ما تعتق إلا بعد وفاته. بعض أهل العلم قال بالمقتضى ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي فيه أنه قال سنته وسنة نبينا, قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة, وبعض أهل العلم قال إن هذا إنما يكون فيما لو اعتقها وجعل عتقها صداقها فإنها تكون زوجة, وأما ما دام أنها يعني ليست زوجة فإنها مال إماء, والنص الذي جاء في القرآن والذين يتوفون بغيرهن أزواجا إنما العدة للأزواج وليست للإماء. وبعض أهل العلم قال إن عدتها حيضة واحدة, يعني يستبرأ بها رحمها, يعني رحمها, لأنها يعني ليست زوجة, والعدد أو الاعتداد بأربعة وعشرة إنما هو للزوجات يعني كما جاء في القرآن. فالحديث فيه يعني أنها تكون عدتها أم الولد أربعة وعشرة, ولكن قيل هذا فيما لو اعتقها وجعل عتقها صداقها وهي أم ولده فإنها بذلك تكون من الزوجات, ويكون عند ذلك عدتها عدة غيرها من الزوجات. أما كونها لا تزال أمة وهي من الإماء وليست من الزوجات فإن عدتها ليست عدة الزوجات, ولكنها تستبرأ بحيضة عندما يعني تريد أن تتزوج فإنها تستبرأ بحيضة يعني بعد وفاة سيدها لاستبراء رحمها.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد,
بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر,
غندر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا ابن المثنى,
ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, هو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن عبد الأعلى,
ابن عبد الأعلى هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد,
وهو ابن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مطر,
الوراق وهو
صديق كثير الخطأ,
أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن رجاء بن حيوة,
هو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن العاص,
رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور أخرج له أصحاب كتب الستة.
باب المبثوثة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. عائشة.
ثم أرجع أبو داود باب المبثوثة.
نعم لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره.
لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. أي ويطلقها ويكون ذلك النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فعند ذلك يحل لزوجها الأول أن يرجع إليها بثلاث تطليقات يستأنفها, يعني سواء استنفذ ثلاث تطليقات فلا تحله إلا بعد زوج. فإذا رجع إليها بعد أن يتوفى عنها الزوج الثاني أو يطلق أو يطلقها وتخرج من العدة ويكون الزواج زواج رغبة وليس زواج تحليل, لا تحل للثاني إلا لا تحل الأول إلا بعد يعني أن يطلقها ويموت عنها زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلتها وذاق عسيلتها. ويوق العسيلة قالوا إنما يكون بالاستمتاع بها في الفرج بالجماع الذي يكون معه إيجاب الغسل والذي يكون فيه الحد, هذا هو المقصود بيوق العسيلة. ومنهم من قال إنه المني يعني حصول الإنزال, لكن الحد إنما يحصل لا يحصل يلزم أن يكون بالإنزال, يمكن أن يكون بغير إنزال ما دام أنه أولد وحصل منه الإيلاج وحصل منه الجماع فإنه يحصل الحج بذلك. والله تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره, يعني طلقها الطلقة الثالثة, إن طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج الثاني.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم.
عن أبي معاوية عن الأعمش وقد مر ذكره, هو إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي هو ثقة مخضرة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال فقلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية.
ثم ورد أبو داود باب تعظيم أمر الزنا.
تعظيم الزنا
تعظيم الزنا يعني خطورته, يعني بيان خطورته وأنه شيء خطير وشيء عظيم لأن فيه يعني إفساد الفراش وفيه يعني اختلاط الأنساب والإلحاق يعني بالزوج يعني من ليس من أولاده, يعني ففيه يعني أمور خطيرة وأمور يعني سيئة تترتب على ذلك, يعني أنه أمر خطير وأمر يعني ليس بالأمر الهين بل هو عظيم. أورد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك, وهذا هو أعظم ذنب, أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل, أن يعبد مع الله غيره وأن يشرك مع الله غيره في العبادة. وهنا في هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلق, أشار إلى ذكر الخلق وأن الذي يكون هو الخالق هو الذي يجب أن يعبد, وكيف يعبد مع الله من كان مخلوقا كائنا بعد أن لم يكن؟ يعبد الإنسان مع الله مخلوقا من الخلق كان بعد أن لم يكن, كان معدوما فأوجد هو. العبادة إنما تكون للخالق وحده لا شريك له. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل له ندا وهو خلقك تنبيه إلى يعني سوء وإلى فساد عقول الذين يشركون مع الله غيره مع أنه هو الخالق وحده لا شريك له, كما أنه المتغرب بالخلق والإيجاد وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا فإن كون الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا ما أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن ما أدخلهم بالإسلام وما نفعهم ذلك لأنهم ما أفردوا العبادة لله عز وجل وما خصوا العبادة لله عز وجل التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والتي هي معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية, يعني كون الله خالق رازق محيي مميت, ولكنهم غير مقرين بالألوهية, ولهذا يقول اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, يجعلون مع الله آلهة أخرى يعبدون مع الله مخلوقات كانت بعد أن لم تكن والعبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد شرط الإخلاص وحصل الشرك ردت على صاحبها ولو كان العمل الذي أتي به حسنا ومطابقا للسنة ولكنه رد لكونه أشرك مع الله به غيره. وكذلك لو أن العمل صار خالصا لله كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة ومبني على مخالفة السنة فإنه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذه الرواية متفق عليها. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. لا بد من تجديد الإخلاص لله وحده وهذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله. ولا بد من تجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فالشهادتان المتلازمتان لا بد منهما ولا تكفي واحدة عن الأخرى. وكذلك هذا الذي هو مقتضى الشهادتين إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منهما جميعا. وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردودا على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. ثم إنه يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية وليس المقصود من تقريره إثباته على أحد ينكره بل الذين خطبوا في ذلك أناس مقرون به وهم كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين توحيد الربوبية ولكنه يقرر من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. معنى مستلزم أن من قرر بأن الله خالق رازق يلزمه أن يعبد الله وحده يلزم. ولهذا قال في الحديث أن تجعله ندا وهو خلق وهو خلق. وتوحيد الألوهية متضمن الذي يعبد الله وحده ويخص بالعبادة لا ينكر أن يكون هو الخالق وحده والرازق وحده بل هو مقر بهذا ضمنا مقر به ضمنا. فتوحيد الألوهية إذا وجد توحيد الربوبية موجود وتوحيد الربوبية قد يوجد ولا يوجد توحيد الألوهية كما هو شأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا كما قلت تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا السياق كله من أجل أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين بحرين حاجزا أتي بهذا كله من أجل أإله مع الله إنكار. هل الذي يتفرد بهذا ويستقل بهذا ولا يشارك أحد يجعل معه آلهة؟ أين العقول؟ كيف يذهب بالعقول وكيف تضيع العقول بأن يعبد آلهة كانوا بعد أن لم يكونوا كانوا عدما فأوجدهم الله ثم مع هذا يجعل لهم نصيبا من العبادة؟ بل العبادة يجب أن تكون للذي استقل بالخلق والإيجاد وانفرد بالخلق والإيجاد. فكما أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير هذا المعنى والمقصود منه الإلزام بهؤلاء لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أن تجعل له ندا وهو خلقك. كلمة وهو خلقك هذه فيها تنبيه وإشارة إلى أن الخالق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقال ثم أي يعني إيش بعد هذا؟ قال أن تقتل ولد خشية أن يأكل معك. وكانوا يقتلون يعني خشية الفقر. والله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال وهذا في سورة الإسراء. وقال في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فإنه في سورة الإسراء قال خشية إملاق يعني الفقر متوقع ما هو واقع. ولهذا قال قدم الأولاد نحن نرزقهم وإياكم يعني الأولاد قد يكون سببا في رزق الوالد قد يكون سبب في رزق الوالد نحن نرزقهم وإياكم. الذنب الثاني الذي جاء بعد الشرك بالله عز وجل هو قتل الأولاد خشية الفقر. وكما ذكرت جاء في القرآن آية ثانية إحداهما في سورة الإسراء وهي قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقدم فيها الأولاد على الوالدين قال نحن نرزقهم وإياكم. لأن الفقر كان متوقع وليس بواقع، يعني كان يعني خشية يعني أن يأتي في المستقبل، فأخبر فقدم الأولاد على الوالدين للإشارة إلى أن الأولاد قد يكون سببا في رزق الوالدين. وفي سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني من الفقر واقع، الفقر واقع، فقدم الوالدين على الأولاد لما كان الفقر واقعا، قدم الأولاد الوالدين على الأولاد فقال نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال ثم أي قال أنت جانب حليل جارك، أنت جانب حليل جارك، والزنا هو خطير ولكنه إذا كان مع حريدة الجار فإنه يكون أسوأ وأسوأ، لأن الجار له حق. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يسني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال يعني جاء حديث كثيرا في إكرام الجار والنهي عن إيذائه. فإذا كان الزنا هو في حد ذاته أمر خطير وأمر عظيم، ولكنه إذا كان مع حليف الجار يكون أسوأ وأسوأ، يكون أشد وأعظم عن تجانب حليف جارك. قال
نعم. ثم أنزل وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
وقد قالوا أنزل الله تصديق ذلك تصديق نبيه، فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه نفس الترتيب الذي جاء في الحديث هو نفس الترتيب الذي جاء في الآية. وقوله تصديق ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من عند نفسه وأنه يتكلم من عند نفسه وأن كلامه ليس من عند الله، بل الحديث هو من عند الله، السنة من عند الله، والقرآن من عند الله، الكل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد جاء حديث كثيرة تدل على أن السنة أنها وحي من الله. ولهذا الحديث الذي صحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد يعني كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء يعني جعله جبريل يعني منبها ومبينا أنه يستثنى يغفر كل شيء. قال إلا الدين سارني به جبريل، يعني جبريل أتاده، فالسنة هي وحي من الله عز وجل، وما يطبع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الحديث يعني يكون فيه يكون في القرآن ما يطابقه، كما جاء عن بعض السلف عند قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته إلا كان من أصحاب النار. يعني ذكر عن بعض السلف أنه قال كنت إذا رأيت الحديث يعني تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله، ثم قال إن هذا الحديث تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله، قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني معناه أنه يعني هذا الحكم تطابق عليه القرآن والسنة. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء ليس من عند الله، بل كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولهذا في قصة الرجل الذي قال خات عسن في الآخر صدق الله وفجى بطن أخيك، صدق الله وفجى بطن أخيك، يعني الرسول الذي يأتي من عند الله ليس يأتي من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود من قوله مصداق ذلك أي أنه يوجد في القرآن ما يطابق ما جاء في الحديث، والكل من الله عز وجل، والكل من عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن السنة وحي متعبد غير متعبد بتلاوته، والقرآن متعبد بتلاوته، وأما العمل فإن الكتاب والسنة كل منهما متعبد بالعملية.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن منصور،
منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي وائل،
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عمرو بن شرحبيل،
عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرا وثقة أخرج له
إلا ابن ماجه
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وهو مخضرا،
عن عبد الله،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد رويته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول فضيلة الشيخ ما حكم دعاء الأبناء على والدهم بحجة أنه ظلم أمهم الكفيفة حيث يقول لها هؤلاء أولادك أولاد زنا وليسوا بأولادي فيشتمها ويضربها فهم يدعون عليه فهل يعتبر هذا من العقوق ومن كبائر الذنوب؟
هذا الذي يقوله هو من سوء الخلق والكلام القبيح وعليهم هم أن يكونوا بدل ما يقابلونه ويأتون بشيء يعني سب له أو دعاء عليه أنهم ينصحونه لأنه يكون بذلك برغوبه حيث أحسنوا إليه بأن يبتعد عن هذا الكلام القبيح الذي يقوله والذي يتسبب في كونهم يدعون عليه فالأولى في حقهم لا يدعو عليه وإنما ينصحونه ويحرصونه ويدعون الله له لا يدعون عليه يدعون الله له بأن يوفقه وأن يهديه وأن يجنبه يعني من سوء الخلق وأن يكون على خلق حسن فمن البر والإحسان إليه أنهم يدعونه وينصحونه ويدعون الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للابتعاد عن هذا الخلق السيء الذي يتكلم فيه بمثل هذا الكلام.
يقول اشتريت ذهبا وتبين أنه ليس مقاسا صحيحا لمن اشتريته له ثم استبدلته بذهب أصغر منه وأرجع لي الباقي في الفرق بين السعرين نقدا فما الحكم؟
ايش هذا السؤال؟
اشتريت ذهبا وتبين أنه مقاس أكبر فرجع أرددته واشتريت مقاس أصغر منه رد لي البائع الفرق بين المقاسين نقدا.
كما هو معلوم الحديث يعني يعني هو يعني معناه انه يعني استقاله البيعة السابقة وانه يعني يبيعه يعني يعني شيء اخر يعني اوسع فيبدو انه لا بأس بهذا لانه يعني هذا انه معناه استقالة البيعة وأنه اشترى منه يعني شيء جديد وأنه دفع إلى السابق يعني هذا المبلغ الذي يعادل قيمة الذي حجمه أوسع.
يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة عند الافتراق؟
لا أدري.
هل يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم إذا كان مضطرا بالمعروف؟ وهل يرد المال الذي أخذه إذا أيسر في حالته المادية؟
ولي اليتيم يعني كما جاء في القرآن يأكل بالمعروف يعني في مقابل يعني قيامة يعني بالمحافظة عليه ولكن كونه يعني يحسن إليه ويحفظ يعني يصلح له ولا يأخذ شيئا لا شك أن هذا هو الأولى ولكن إذا أكل بالمعروف أو في مقابل عمله يعني وكان ذلك يعني في اعتدال وعدم يعني زيادة لا ذات ذلك كما جاء في القرآن
يرده إلى أيسر؟
هنا ما يرده إلى أيسر ما دام أنه يعني في مقابل عمله ما يرده ولكن إذا كان يعني حصل أنه اقترض منه يرده.
أليس الإماء على النفس في العدة من الأحرار؟
الإماء المزوجات وأما الإماء المملوكات ليس عليهن عدة وإنما استبراء الرحم فقط والمزوجات هن اللاتي يكون عليهن عدة كما سبق أن مر في كلام بعض العلم الطلاق للرجال ولا ينظر إلى النساء والعدد ينظر فيه للنساء ولا ينظر للرجال.
فما الذي ترجحون في عدة أم الولد؟
الله الذي يظهر أن عدتنا حيضة لأن ما هناك شيء نص يدل على أنها لأن الحديث الآية التي جاءت إنما هي في الزوجات, وهذه ليست الزوجة, هذه ليست الزوجة. اللهم إلا إذا كانت صار زوجة باعتبار المعنى الذي أشرت إليه وقد قاله بعض أهل العلم أنه اعتقها وجعل يدفع صداقها, فهذه تكون مرض إذا مات عنها.